العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعلى آله وصحبه والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا رحمن علمنا القرآن واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك، فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات. أما بعد، أهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك بفضل الله عز وجل المستمر بعونه وكرمه في درس من دروس لغة القرآن مع شرح أو تعليق على شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله. والكتاب هو شرح ونصه كلاهما لابن هشام، وهذه الدورة هي تعليق على هذا الكتاب، قراءة وتعليق له، والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى ما يحب ويرضى. كنا بفضل الله عز وجل قد وصلنا في المرة الماضية إلى الحديث عن أداة النصب أن. ذكرنا قبل ذلك أن أدوات النصب أربعة، هي لن وكي وإذا وأن. تحدثنا عن لن وكي وإذا في درس سابق، وفي الدرس الماضي تحدثنا عن أن، وقلنا هي أم الباب، وإنما أخرت لأهميتها وكثرة القواعد المتعلقة بها. ذكرنا في المرة الماضية أن هي الوحيدة التي تعمل مظهرة ومضمرة، تعمل مظهرة ومضمرة، وأنها تضمر جوازا وتضمر كذلك وجوبا. مرت معنا حالتان لإضمارها جوازا، حالة إذا عطف الفعل على اسم خالص أو اسم صريح وهو المصدر أو العلم، أي خالص من معنى الفعل، فيجوز أن تظهر ويجوز أن تضمر. وكذلك إذا سبقت بلام الجر التي نسميها لام التعليل أو لام العاقبة حسب سياقها، فهي أيضا تضمر جوازا. وذكرنا حالة تظهر فيها وجوبا إذا وقعت أن بين لام الجر ولا، إذا وقعت أن بين لام الجر ولا وجب إظهارها حتى لا تجتمع لامان. وإذا سبقت اللام، أي لام الجر، إذا سبقت بكون منفي، إذا سبقت بكون ماض منفي، فإنها في هذه الحالة يجب إضمار أن، وهي الحالة الأولى من حالات وجوب الإضمار. إذن أخذنا في وجوب الإضمار حالة واحدة، وهي إذا وقعت أن بعد لام الجر المسبوقة بكون ماض منفي، إذا وقعت أن بعد لام الجر المسبوقة بكون ماض منفي فإنها يجب إضمارها. مثال ذلك قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم، وتسمى بلام الجحود، وتسمى بلام الجحود، هي من حيث الإعراب هي لام الجر، ولكن تسمى بلام الجحود لما يتعلق بمعناها وبسياق الكلام الذي تأتي. فلام الجحود إذا سبقت لام الجر بكون منفي ماضي تسمى بلام الجحود، والفعل بعدها يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا. فعندما نقول وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ نقول الفعل يعذب هنا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وأن زائد الفعل، أن زائد الفعل في مصدر مؤول في محل جر بلام الجر. طبعا أن كون الماضي المنفي معنى كونه ماضي، أي في حدث في زمن ماضي، وليس يشترط أن يكون الفعل نفسه، أن يكون الفعل نفسه ماضيا. مثال ذلك قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم، فهنا يكن فعل مضارع، ولكن عندما سبق بلم دل على الماضي، فكان هذا كون ماضي منفي، واللام لام الجحود، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة. هناك أربع حالات أخرى يجب فيها إضمار أن، يجب فيها إضمار أن، أي يكون الفعل منصوبا بأن مضمرة وجوبا. قال المصنف والشارح رحمه الله: ولما ذكرت أنها أي أن تضمر وجوبا بعد لام الفحول استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها إضمار أن، وهي أربع، طبعا أربع ومعها لام الجحود فتصير خمس مسائل، أربع مسائل ستأتي معنا ومعها لام الجحود فستكون بذلك خمس حالات تضمر فيها أن وجوب. قال رحمه الله: إحداها بعد حتى. واعلم أن للفعل بعد حتى حالتين، الرفع حتى من أعجب حروف اللغة العربية، حتى أن الفراء رحمه الله روي عنه أنه قال: أموت وفي نفسي شيء من حتى، أموت وفي نفسي شيء من حتى. ورويت كذلك عن الكسائي، ولكن الراجح أنها عن الفراء، وذلك لأنها تأتي، يأتي ما بعدها مجرورا، ويأتي ما بعدها مرفوعا، ويأتي ما بعدها مجرورا، ويأتي بعدها الفعل، ويأتي بعدها الاسم، ولها حالات كثيرة. فحتى هنا سنتحدث هنا عن حالتين لها، وهو أن يأتي بعدها الفعل مرفوعا أو أن يأتي الفعل بعدها منصوبا. والحالة التي يكون الفعل بعدها منصوبا هي المقصودة من هذا الباب، لأنها تكون منصوبة بأن مضمرة وجوبا، لأنها تكون منصوبة بأن مضمرة وجوبا. فيقول المصنف والشارح هنا: إحداها بعد حتى. واعلم أن الفعل بعد حتى حالتين، الرفع والنصب. فأما النصب وكما قلنا هذا هو الذي يخص هذا الباب، فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، الفعل بالنسبة لما قبله يكون مستقبلا، يدل على المستقبل. يبقى شرط أن تأتي حتى، شرط أن يأتي الفعل بعد حتى منصوبا بأن مضمر وجوبا، أن يكون الفعل الذي بعدها دالا على المستقبل، مستقبلا بالنسبة لما قبلها، يعني حدث بعدما بعد الذي حدث قبلها، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أولا، طبعا سيأتي أنه يكون مستقبلا بالنسبة لزمن التكلم أو مستقبلا بالنسبة لزمن الإخبار، وسنفصل هذا. فالأول كقوله تعالى، الأول أي أنه الفعل الذي بعدها مستقبل بالنسبة لزمن التكلم، أنا أتكلم الآن ولكن الفعل الذي يأتي بعد حتى لم يحدث بعد، سيحدث بعد زمن التكلم. مثال قوله تعالى حكاية عن قوم موسى عليه السلام: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. طبعا بنو إسرائيل لما خرج بينهم السامري وصنع لهم ذلك العجل من الذهب وادعى أنه هذا إله موسى، وظلوا عاكفين عليه، لما نصحهم هارون وأخبرهم أن هذا يعني جماد لا ينفع ولا يضر، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، سنظل هكذا حتى يرجع إلينا موسى. السؤال هنا: عندما قالوا هذا الكلام هل موسى قد رجع إليهم أم لم يرجع بعد؟ عندما قالوا هذا الكلام هل سيدنا موسى عليه السلام قد رجع إليهم أم أنه في هذا الوقت الذي قالوا في هذا الكلام لم يكن بينهم؟ بماذا تجيبون بارك الله فيكم؟ نعم، لم يكن بينهم، بارك الله فيكم، نعم لم يكن موسى عليه السلام بينهم، هم ينتظرون حتى يرجع. إذن الفعل هنا بعد حتى مستقبل، الفعل بعد مستقبل، لذلك جاء الفعل منصوبا. ما الذي نصبه؟ نصب بأن مضمر وجوبا بعد حتى، وتقدير الكلام حتى أن يرجع، حتى أن يرجع أي حتى رجوع موسى إلينا. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، معنى الآية حتى رجوع، أي سنظل هكذا إلى أن يرجع موسى إلينا عليه السلام. فهنا الفعل منصوب بأن مضمر وجوبا، لماذا؟ لأنه دل على. قال الشارح: فإن رجوع موسى عليه الصلاة والسلام مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا، بالنسبة إلى الأمرين جميعا، يعني بالنسبة الموقف الذي هم فيه وبالنسبة لقولهم هم قالوا هذا قبل أن يرجع إليهم موسى عليه السلام. والثاني كقوله تعالى وزلزل حتى يقول الرسول، وزلزلوا حتى يقول الرسول. طيب هنا الآية، طبعا قصة الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه أصحابه يعني يشتكون أو يستبطئون النص حتى يقول الرسول الذي مات رسول الله، فيعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني كان رجل في من كان قبلكم تحفر له الحفرة وينشر بالمناشير من بين من رأسه إلى رجليه، هذا يرد ذلك عن دينه. ونزلت هذه الآية وزلزل. الآية تحكي عن أقوام سابقين، الآية تحكي عن أقوام سابقين، فقال تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول. طيب السؤال هنا باعتبارنا نحن، الرسول قال الكلام أم لم يقله؟ الرسول السابق يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه يحكي لهم قصة أقوام السابق. طيب الأنبياء بلغوا وقالوا هذا الكلام أم لم يقولوه بعد؟ النبي الذي تتحدث عنه هذه الآية أخبر بذلك أم لم يخبر بعد؟ أو ذكر هذا الكلام أم لم يذكره بعد؟ طبعا النبي ذكر هذا كلام في الماضي، نعم ذكر هذا الكلام، ممتاز. ولكن الآية تحكي هذا الموقف وكأنه رأي العين، فعندنا في هذه الآية ثلاثة أزمنة، عندنا في هذه الآية ثلاثة أزمنة: زمن الزمن الذي زلزلوا فيه، والزمن الذي قال لهم تكلم فيه الرسول السابق، والزمن الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الزمن الذي زلزلوا فيه، والزمن الذي كلمهم فيه رسولهم، والزمن الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالحال. طيب الفعل هنا حتى يقول هذا زمن القول، هذا زمن القول الذي قال فيه نبيهم. هذا الزمن بالنسبة للزلزال وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماضي، لكن هذا القول بالنسبة لزلزالهم مستقبل عنه أم ماضي؟ يعني الآية تقول وزلزلوا حتى يقول الرسول، وزلزلوا حتى يقول الرسول. الزلزال ماضي ولكن القول بالنسبة له مستقبل. الزلزال ماضي، هم زلزلوا أولا ثم أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا القول. مرة ثانية هم زلزلوا أولا ثم قال لهم الرسول ثم أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا القول. طيب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني يؤخره قليلا، سيأتي معنا في قراءة أخرى بعد قليل في حكم آخر. بقي عندنا هنا زمن الزلزال وزمن القول، أيهما كان أولا؟ الزلزال كان أولا، طبعا نقصد بالزلزال يعني نص الآية وزلزلوا، زلزلوا أولا ثم بعد ذلك قال لهم الرسول، فقول الرسول بالنسبة لما قبل حتى مستقبل. هذا هو مقصده، أن ما بعد حتى بالنسبة لما قبل حتى يعد مستقبلا، أن ما بعد حتى بالنسبة لما قبل حتى يعد مستقبلا. قال الشارح لأن قول الرسول، قول الرسول أي رسولهم، رسول هؤلاء القوم، وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار، زمن الإخبار هذا مقصود به زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زمن الإخبار الذي أخبرنا فيه، إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزاله. يعني هذا القول وإن كان ماضيا بالنسبة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعد مستقبلا بالنسبة لزلزالهم، أي حدث بعد أن زلزل. فلذلك على هذا الاعتبار جاء الفعل منصوبا، فقال حتى يقول، حتى يقول، فجاء الفعل منصوبا. لماذا؟ مع نقول لأن هذا القول وإن كان ماضيا بالنسبة لنا فهو مستقبل بالنسبة لما حدث لهم من البلاء الذي أصيبوا به، الذي ذكر الله عز وجل بقوله وزلزل. قال ولحتى التي ينتصب الفعل بعدها معنيان، هنا تحدث عن حتى التي يكون الفعل بعدها منصوبا، ماذا يكون معناها؟ قال فتارة تكون بمعنى كي، أي تفيد التعليل، تارة تكون بمعنى كي، وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، لأن حتى هنا أسلم حتى تدخل الجنة، أستطيع أن أقول أسلم كي تدخل الجنة، أستطيع أن أحذف حتى وأضع مكانها كي، أو أسلم لتدخل الجنة. يبقى إذن المعنى الأول أن تكون بمعنى كي، أي تفيد التعليل، وتارة تكون بمعنى إلى، أي تفيد انتهاء الغاية، وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها، إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها، لا يشترط أن يكون متسببا عنه، ولكن هو غاية يسعى إليها، كقول تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فهنا هم يعني هل عبادتهم لهذا العجل عزكم الله هي السبب في رجوع موسى، أم أنهم يريدون أنهم سيظلون على هذا الأمر إلى أن يأتي موسى عليه، أن عبادتهم هذه سبب لعودة موسى، أم قصدوا أنهم سيستمرون في العبادة إلى، أي غاية الأمر أو انتهاء الأمر إلى أن سيظلون إلى أن يرجع موسى. وهنا جاءت بمعنىين إلى، يعني لا نستطيع أن نقول لن نبرح عليه، بمعنى لا نستطيع أن نقول لن نبرح عليه عاكفين كي يرجع إلينا موسى، هذا المعنى لا يكون أبدا، هذا معنى فاسد، ولكن التقدير لن نبرح عليه عاكفين إلى أن يرجع إلينا موسى. يبقى إذن هنا جاء بمعنى إلى، يبقى إذن حتى الناصبة تكون إما بمعنى كي إذا أفادت التعليل، أو بمعنى إلى إذا أفادت الغاية، وكقولك لأسيرن حتى تطلع الشمس، هل من العقل أن نقول لأسيرن كي تطلع الشمس؟ هل السير سبب طلوع الشمس، أم أن الشمس ستطلع لا محالة؟ لا محالة. هل السير سبب لطلوع الشمس، أم أن الغرض هنا الغاية؟ بارك الله فيكم. إذن الغرض هنا الغاية، أي أنني سأسير إلى أن تطلع الشمس، وقد تصلح للمعنيين معا، يعني قد يكون المعنى يحتمل الوجهين ويقبل المعنيين، مثال ذلك قوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يجوز أن نقول فقاتل التي تبغي كي، يعني سبب القتال كي تفيء إلى أمر الله، ويجوز كذلك فقاتل التي تبغي إلى أن تفيء، غاية القتال تنتهي بمجرد أن تفيء الأمر، والمعنى الأول أي أننا نقاتلهم من أجل أن يعودوا إلى أمر الله عز وجل. إذن الآية هنا المعنى سياق قبل المعنيين، والعبرة عندي بسياق الكلام، العبرة عندي بسياق الكلام، هي في الحالتين ناصبة، وفي الحالتين الفعل بعدها منصوب بأن مضمر وجوبا، وفي الحالتين الفعل بعدها مستقبل، ولكن في إحدى الحالتين بمعنى كي، وفي الثانية بمعنى إلى. قال رحمه الله والنصب في هذه المواضع وما أشبهها بأن مضمرة، بأن مضمرة بعد حتى حتما، أي مضمرة وجوبا لا بحتى نفسها، يعني حتى ليست ناصبة، خلافا للكوفيين، الكوفيين يرون أن حتى أداة نصب باعتبار أن الفعل يأتي بعدها منصوبا، أما البصريين فقالوا يعني لا يصح الحرف الواحد أن يكون في بعض الأوقات حرف جر وفي بعض الأوقات حرف نصب، لذلك ألزموا حتى أن تكون حرف جر ويكون الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، كما فعلوا مع اللام، قالوا اللام لا بد أن تكون حرف جر والفعل بعدها أيضا يكون منصوب بأن مضمرة جوازا أو وجوبا كما مر معنا في الدرس. إذا قال خلافا للكوفيين لأنها قد عملت في الأسماء الجر، فقوله تعالى حتى مطلع الفجر، وقوله تعالى حتى حين، فلو عملت في الأفعال النصب لزم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة تارة في الأسماء وتارة في الأفعال، وهذا لا نظير له في العربية، لا يوجد في اللغة العربية حرف ينصب ويجزم أو يؤثر في الأسماء ثم يؤثر في الأفعال بوجهين مختلفين، هذا اللغة العربية إما أن تكون الأداة خاصة بالأسماء أو أن تكون خاصة بالأفعال، أما الأدوات المشتركة بين الأسماء والأفعال فهي غير عاملة. الأدوات التي تدخل على الأسماء وعلى الأفعال تكون غير عاملة، مثل هل، أقول هل جاء زيد وهل السماء تمطر، فدخلت على الأسماء وعلى الأفعال ولكن لا عمل لها، ليس لها عمل لأنها دخلت على الأسماء والأفعال. أما إذا اختصت بالأسماء أو اختصت بالأفعال فهي يكون إما أن تعمل أو لا تعمل، أما إذا كانت تدخل على الأفعال والأسماء فلا تعمل. هذه الحالة الأولى التي تكون حتى فيها لا إله إلا الله، أتكون حتى فيها أداة. طيب الحالة الثانية أن تكون، طبعا احنا كما ذكرنا ليست أداة نصب في ذاتها، وإنما يكون الفعل بعدها منصوب، منصوبا بأن مضمرة وجوبا. الحالة الثانية يكون الفعل بعدها مرفوعا. قال المصنف والشارح رحمه الله: وأما رفع الفعل بعدها فله ثلاثة شروط كي يأتي الفعل بعدها مرفوعا، له ثلاثة شروط. الأول كونه مسببا عما قبلها، كونه مسببا عما قبلها. إذن الشرط الأول هنا أن تدل على معنى السبب. هناك في الناصبة قلنا قد يكون ما بعدها مسببا أو قد يكون غاية، قد تكون للتعليل أو تكون للغاية، لكن هنا اشترطنا في حالة الرفع أن يكون ما بعدها أن يكون مسببا عما قبلها. ولهذا امتنع الرفع في نحو سرت حتى تطلع الشمس. لماذا؟ لأننا قلنا المعنى هنا للتعليل أم للغاية؟ سرت حتى تطلع الشمس للتعليل أم للغاية؟ المعنى هنا يكون للغاية، وطالما أنه للغاية فلا يصلح أن يكون، بارك الله فيكم، أن يكون لا يصلح أن يكون الفعل بعدها مرفوعا، فلازم النص سرت حتى تطلع الشمس، لأن السير لا يكون سببا لطلوعها. يعني مهما سار الإنسان لا يكون سيره سببا في طلوع الشمس ولا في عدم طلوعها. الثاني أن يكون زمن الفعل الحال لا الاستقبال. اشترطنا في النصبة، اشترطنا في النصبة أن يكون الفعل بعدها دالا على المستقبل، لكن هنا لا، أن تكون للحال أو مؤولة بالحال، أن تكون في الحال أو مؤولة بالحال، على العكس من شرط النص. يعني هناك اشترطنا الاستقبال، إلا أن الحال تكون تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا. يعني يكون الحال الفعل تحقيقا، يعني أنا أتحدث في الوقت الحالي الذي أنا فيه، وقد يكون تقديرا كأن أحكي شيئا مضى من باب الاستحضار، أحكي شيئا قد مضى ولكن وكأنني أستحضره الآن. يبقى قد يكون الحال تحقيقا، أنا أتحدث عن وقت حالي أنا موجود فيه، أو تقديرا أي أتحدث عن شيء مضى ولكن باستحضاره كأنني موجود فيه الآن. فالأول كقولك سرت حتى أدخلها، إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول، يعني أنا سرت في سفر وأنا الآن داخل إلى القبر، أنا الآن في أثناء دخول القبر، فقلت قبرني أحد فقال لي ماذا سرت، فقلت له سرت حتى أدخلها، أي أنا في الوقت الحالي أدخل القبر. يبقى إذن يحكي واقعة حال وليس واقعة استقبال. لو قال ذلك وهو في منتصف الطريق أو قبل أن يبلغ القرية لما صب الفعل بعدها، ولكن طالما قاله أثناء دخوله القرية فإنه يرفع، حتى أفادت التعليل ولكن الدخول حصل بالفعل ويحصل الآن. فسرت حتى أدخلها إذا قلت ذلك وأنت في حرك، كالمثال المذكورة نفس المثال، سرت حتى أدخلها إذا كان السير والدخول قد مضيا ولكنك أردت حكاية الحال. يعني بعدما وصلت إلى القرية واسترحت فيها وبت فيها قابلني رجل وقال لماذا سرت بالأمس، فقلت له سرت حتى أدخل. فكيف هذا في الماضي؟ نقول هو يستحضرها وكأنه يحكي واقعة حال والأمر قد مضى ولكنه يعني عاملها تقديرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسر الله أمر الجميع. فهنا حتى أدخل، سرت حتى أدخلها، هنا قلنا إما أن تكون واقعة حال يحكيها في الوقت الحالي الذي هو فيه، أو تكون قد حصلت في الماضي ولكن يحكيها تقديرا، يذكرها تقديرا على سبيل الحكاية وكأنه يستحضر الحال أمامه. وعلى هذا جاء الرفع في قوله تعالى حتى يقول الرسول، وهذه قراءة نقول منذ قليل حتى يقول. لماذا نصبت؟ من يذكرنا بارك الله فيكم؟ قلنا منذ قليل قول الله عز وجل وزلزلوا حتى الرسول والذين آمنوا معه. فلماذا نصبت؟ لماذا نصبت؟ قلنا أن بعد أن مضمرة بارك الله فيك، نعم، لأنها مستقبلة بالنسبة لما قبلها بارك الله فيك، هذا هو المراد. إذا هي منصوبة بأن مضمرة وجوبا بعد حتى السبب، اشترطنا فيها أن يكون ما بعد، أن يكون ما بعدها مستقبل عما قبلها أو مستقبل بما قبلها. فهنا قلنا الزلزال وزلزل سبق قول الرسول، فقول الرسول بالنسبة للزلزال هو إيه؟ هو مستقبل، فلذلك نصبت. طيب احنا قلنا هناك زمن ثالث، ما هو الزمن الثالث؟ احنا قلنا زمن الزلزال وزلزلوا حتى يقول الرسول، هذا زمن القول. اين الزمن الثالث؟ بارك الله فيكم، زمن الاخبار الذي اخبر فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. طيب اذا تحدثنا الان في زمن الاخبار، اذا تحدثنا الان في زمن الاخبار، الزلزال والقول بالنسبة لنا ماض ام حاضر ام مستقبل؟ اذا تحدثنا عن زمن الاخبار فهنا الزلزال والقول بالنسبة لنا ماض ام مستقبل؟ ماضي بارك الله فيكم، نعم ماضي. لماذا؟ لان هذا حدث في الماضي انتهى، هذا حدث في الماضي وايه وانتهى. اذا اذا نظرنا الى اصل القصة ننصب. لماذا؟ لان القول مستقبل بالنسبة للزلزال، واذا نظرنا الى حكاية القصة نرفع. لماذا؟ لان الزلزال والقول بالنسبة لنا حصل في الماضي، بالنسبة لنا حصل ايه هما على سبيل الحكاية، فعلى هذا الاساس يكون الفعل مرفوعا. اذا حتى يقولوا وزلزلوا حتى يقولوا، لماذا؟ لان الزلزال بالنسبة لنا ماضي والقول بالنسبة لنا ماضي، يبقى كلاهما ماضي ونحن نذكرهما على سبيل الحكاية فالفعل يرفع. أما على الوجه الأول لا ننظر إلى زمن الإخبار، ننسى الزمن الذي نحن فيه، وإنما نأخذ أنفسنا ونعود إلى زمنهم، فنجد أمامنا حالتين زلزال وقول، والقول بالنسبة للزلزال مستقبل، فلذلك الفعل إيه؟ لذلك الفعل جاء منصوبا. يبقى هذا تصريف الوجهين بالنسبة للعرب. إذا قرأت حتى يقول الرسول بالنص باعتبار أن القول مستقبل بالنسبة للزلزال، حتى يقولوا الرسول بالرفع باعتبار أن الزلزال والقول كلاهما بالنسبة لنا حدث في الزمن الماضي. وضحت هذه القاعدة بارك الله فيكم؟ لذلك أكرمكم الله، لذلك قال لأن الزلزال والقول قد مضيا أي بالنسبة لنا. الثالث قلنا ثلاثة شروط حتى يرفع الفعل بعد حتى، أن يكون ما قبلها تاما، أن يكون ما قبلها تاما، يعني ما معنى تاما؟ أي جملة كاملة، جملة تامة كاملة الأركان، فعل وفاعل مبتدا وخبر. ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري حتى أدخلها. لماذا؟ لأن كلمة سيري كلمة مفردة لم تعطيني جملة تفتقر إلى ما بعدها، تحتاج إلى خبر. سيري لماذا؟ سيري لماذا؟ سر حتى أدخلها، فهنا ما قبلها ناقص، ناقص ليس مقصود به فعل تام وفعل ناقص، وإنما ناقص أي المعنى لم يتم. على عكس وزلزلوا حتى يقول، كلمة وزلزلوا معنى تام، فعل وفاعل جملة كاملة. أما هنا سيري من يسمعني ينتظر لم يأخذ فائدة، يحتاج أن يتم المعنى، فتم المعنى بقوله حتى أدخلها، فطالما تم المعنى بها وجب النص ولا يجوز الرفع. يبقى ثلاثة شروط من أجل أن يرفع الفعل بعد حتى. الشرط الأول أن تكون بمعنى كي، أن تكون بمعنى التعليل، أن يكون ما بعدها مسببا لما قبلها، كل هذا شرط واحد. أن يكون ما بعدها مسببا لما قبلها، يعني لا تكون للغاية. يكون حتى الناصبة التي يكون الفعل بعدها منصوبا تكون للغاية وتكون للتعليل، لا هنا لكي يرفع الفعل بعدها يجب أن يكون أن تكون للتعليل. الشرط الثاني أن يكون الفعل الذي بعدها دالا على الحال أو مقدر في الحال، دل على الحال حقيقة أو تقديرا. أن يكون الفعل بعدها دالا على الحال أي في الوقت الحالي في وقت التكلم، أو تقديرا أي دل على الحال تقديرا أي على سبيل الحكاية إذا كنا نحكي واقعة ماضية. والشرط الثالث أن يكون الكلام قبلها تاما ليس ناقصا في المعنى، تمام. وكذلك وفي نحو كان سيري حتى أدخلها، كان سيري حتى أدخلها، هل هنا ننصب أم نرفع؟ قال إذا حملت كان على النقصان وجب النصب، وإذا حملنا كان على التمام جاز الرفع وجاز النصب. كيف هذا الكلام؟ كان تأتي في اللغة على معنى، تأتي ناقصة لدلالة الزمان فقط، وتأتي تامة بمعنى وجد، تأتي تامة بمعنى وجد. مثال قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة يعني إن وجد ذو عسرة، فهنا تامة ترفع فاعلا ولا تحتاج منصوبا، ترفع فاعلا ولا تحتاج منصوبا. فإذا كانت كان هنا تامة بمعنى وجد فجاز في الفعل بعدها الرفع والنصب، لأن هنا حتى توفر فيها شرط التمام. كان سيري أي وجد سيري أو حصل سيري حتى أدخلها، هنا المعنى يصح. لكن إذا كانت كان ناقصة أي تحتاج إلى خبر، إذن كان سيري لم تعطي معنى تاما، كان سيري لم تعطي معنى إيه تاما، فلذلك وجب في الفعل بعدها أن يكون منصوبا لأن المعنى قبلها لم يتم. يبقى الشرط الثالث من أجل أن يرفع ما بعد حتى أن يكون ما قبل حتى تاما المعنى، فإن كان ناقصا وجب نصب ما بعدها. فكان هنا إذا اعتبرناها تامة بمعنى حصل فالفعل بعدها يرفع، أما إذا اعتبرناها ناقصة فالمعنى لا يتم بذلك قبل حتى، فلذلك يجب النصب بعد حتى. هذا بالنسبة لي لما يتعلق بحتى مع الفعل المضارع. المسألة الثانية، هل الوقت يسمح إن شاء الله؟ المسألة الثانية، احنا الآن نتحدث في حالات إضمار أن وجوبا. حالة ذكرناها في الدرس الماضي بعد لام الجحود، وهي لام الجر المسبوقة بكون ماضي من، وحالة ذكرناها اليوم بعد حتى إذا كانت بمعنى الاستقبال، إذا كان ما بعدها مستقبل بالنسبة لما قبلها. الحالة الثالثة، وطبعا قال المسألة الثانية نحن كما هو قال وتحدث عن اللام، ثم قال سأذكر أربعة مسائل تضاف إلى اللام، فذكر الأولى حتى والثانية هنا أو. المسألة الثانية بعد أو، التي بمعنى إلى أو إلا. إذا جاءت أو بمعنى إلى أو بمعنى إلا فإن الفعل بعدها ينصب بأن مضمرة وجوبا. فالأول كقولك لألزمنك أو تقضيني حقي، لألزمنك أو تقضيني حقي، فهنا أو بمعنى هنا أو ليست للشك، يعني هو سيلزمه أو يعني أمر من اثنين، إما أن يلزمه وإما أن يقضيه حقه، هذا ليس المقصود، وإنما المقصود لألزمنك إلى أن تقضيني، إلى أن تقضيني حقي. يبقى إذن أو هنا جاءت بمعنى إلى أن تقضيني حقي، ومنه قول الشاعر، وقال الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، لأستسهلن الصعب، سيظل يستسهل الصعب إلى أن يدرك المنى، إلى أن يدرك المنى. أو هنا بمعنى إلى، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو. كذلك والثاني كقولك، طبعا احنا قلنا بمعنى الى او بمعنى الا، كقولك لأقتلن الكافر او يسلم، ما تقدير الكلام؟ اي الا ان يسلم، لأقتلن الكافر الا ان يسلم، او هنا جاء بمعنى الا. وقول الشاعر وكنت اذا غمزت قناة قوم كسرت كهوبها او تستقيما، اي الا ان تستقيما. هذا بالنسبة لأو التي بمعنى إلا أو بمعنى إلا، أي إلا أن تستقيم فلا أكسر كهوبها. ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلا، لأن الاستقامة لا تكون غاية الكسر، هو لا يريد أن يكسرها أو يحاربهم من أجل أن يستقيموا، يعني ليست الغاية أو انتهاء، هو يعني يقول لهم إذا استقاموا فلن يكسر كهوبها ولن يعتدي عليهم إلى آخر ذلك. كما قلنا لأقتلن الكافر أو يسلم، هل يكون المعنى لأقتلن الكافر إلى أن يسلم؟ هذا غير معقول، أنا لو قتلته أين متى يسلم؟ كيف يسلم بعدها؟ لا تكون هنا بمعنى إلى، وإنما تكون بمعنى إلا، أو يسلم بمعنى إلا أن يسلم، ففي هذه الحالة لن أقتله. هذا بمعنى هذا المقصود بالنسبة لحالات أو تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلا. طبعا إذا كانت بمعنى إلا نلاحظ أن الفعل قبلها ينقضي شيئا فشيئا، لأستسهلن الصعب أو أدرك المتعب، يعني سأظل أستسهل الصعب، يعني أعامل الصعب على أنه سهل وأسهله على نفسي حتى أدرك المتعب، الفعل ينقضي شيئا فشيئا. أما إذا كان الفعل ينقضي مرة واحدة فتكون بمعنى إلا، مثل لأقتلن الكافر أو يسلم، القتل لا يتم على مراحل وإنما هي مرة واحدة، إذا قتلوا انتهى الأمر. فهنا إذا كان الفعل ينقضي مرة واحدة فإنها تكون بمعنى إلا. وبهذا نكون قد أتممنا مسألتين تضافان إلى مسألة لام الجحود، ويكون الحصيل بذلك ثلاثة حالات تضمر فيها أن وجوبا بعد لام الجحود وبعد حتى المستقبلة الناصبة بأن مضمار أيضا، وتضمر كذلك بعد أو بمعنى إلى وبمعنى ألا، عذرا بمعنى إلى وبمعنى إلا. إذا كان الوقت يسمح نكمل المسألتين المتبقيتين خيرا بإذن الله، وإن كان الوقت قد انقضى فلعلنا نكمل بإذن الله عز وجل في المرة المقبلة. إن شاء الله أليست هناك محاضرة أم لم تبدأ بعدي؟ خيرا بإذن الله. طيب سنكمل إن شاء الله، وإن جاء وقت المحاضرة نبهوني بارك الله فيكم حتى لا نأخذ من وقت الغرين. جزاكم الله خيرا، حضرتك مبارك فيكم وفي مشايخنا جميعا. المسألة الحالية بعد فاء السببية، إذا كانت مسبوقة بنفي أو طلب، أو طلب بالفعل تضمر أن وجوبا بعد فاء السببية. ما هي فاء السببية أو ما شروط إضمار أن بعد فاء السببية؟ شرطها أن تسبق أن تسبق الفاء إما بنفي محض، نفي محض أي ليس معه ما يزيله، ليس معه ما يزيله، لأن الكلمة قد الجملة قد يأتي فيها نفي ثم يأتي ما يزيل النفي مثل الاستثناء أو 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 ما شابهه، كما نقول نفي النفي إثبات، فنفي محض أي لم يأتي معه ما يزيل، أو طلب بالفعل، طلب بالفعل يسمى أيضا طلبا محضا أو طلبا صريحا، أي عن طريق الفعل وليس عن طريق اسم الفعل أو المصدر أو جملة الخبر كما سيأتي معنا بعد الطريق. يبقى شرط فاء السببية لنصب أن لنصب الفعل بأن مضمرة بعدها وجوبا أن تسبق فاء السببية بأن بنفي محض أو بطلب محض عن طريق الفعل، وتأتي الأمثلة معنا. فالنفي كقوله تعالى لا يقضى عليه فيموت، هنا يموت فعل مضارع من الأفعال الخمسة حذفت منه النون، ومعنى حذف النون أي أنه يا إما منصوب إما منصوب وإما مجزوم، وهو هنا منصوب، منصوب على نصب حذف. بماذا نصب؟ نصب بأن مضمرة وجوبة. لماذا؟ لأنه سبق بفاء السببية. طيب هل توفر الشرط هنا؟ هل شرط فاء السببية موجود أم غير موجود؟ موجود. ما هو؟ النفي. لا يقضى. نعم هنا لا يقضى نفي. هل في هذه الآية شيء يلغي هذا النفي؟ هل في الآية شيء يلغي النفي؟ لا لا لا, لا يوجد شيء، بارك الله فيك. إذن فهنا لم يلغى النفي، فهذا نفي محض. وقولك ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا، هنا الفعل أيضا منصوب بأن مضمار وجوبا بعد فاء السببية، وسبقت الفاء بشرطها أي بالنفي المحض وما تأتينا، وليس معه ما يمنع أو ما يلغي هذا. قال ابن هشام رحمه الله واشترطنا كونه محضا احترازا من نحو ما تزال تأتينا فتحدثنا. لماذا هنا فتحدثنا؟ جاء الفعل مرفوعا مع أنه مسبوق بالفاء، ومع أن الفاء مسبوقة بنفي، فلماذا لا يعد النفي هنا محضا؟ بارك الله فيكم. زال، ممتاز. الفعل زال فيه معنى النفي، الفعل زال، وعندما تأتي قبله ما أو يأتي قبله نفي، عندما يأتي قبله نفي يتحول معناه، فيتحول النفي فيه إلى إثبات. فكلمة ما زال تساوي مستمر، كلمة ما زال تساوي يستمر، فهو من باب نفي النفي، فهو من باب نفي النفي، ونفي النفي إثبات. فهنا جاء نفي نعم، ولكن زال النفي بنفي آخر، زال النفي بنفي آخر. لأن ما زال، لما أقول ما زال زيد مجتهدا، ما زال زيد مجتهدا، هنا نفيت عنه الاجتهاد أم أثبت له الاجتهاد؟ عندما نقول ما زال زيد مجتهدا، نعم هنا أثبتنا له الاجتهاد، إذن ليس نفيا. إذن الفعل زال هنا لغى النفي، لأن الفعل في ذاته يدل على يدل على النفي والزوال، فلذلك هنا يدخل في باب، يدخل في باب الإثبات وليس في باب النفي. كذلك ما تأتينا إلا فتحدثنا، هنا الفعل بعدها مرفوع مع أنها مسبوقة بنفي. لماذا؟ لأن النفي ليس محضا. ما الذي لغى النفي هنا؟ نعم إلا، بارك الله فيكم. يبقى إلا لغت النفي، بل حولته إلى إثبات. عندما أقول ما نجح إلا زيد، هنا أثبتت النجاح لزيد أم نفيته عنه؟ هنا أثبتنا النجاح لزيد، بل جعلناه هو وحده الذي نجح، وما سواه لم ينجح. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه الكلمة تثبت الألوهية لله أم تنفيها عنه؟ تثبت الألوهية لله وتنفيها عن كل ما سواه. فإذن هنا هنا إثبات. فإذن قولنا النفي المحض المقصد به ألا يأتي معه ما يلغيه، مثل الأفعال التي تدل بذاتها على النفي، أو مثل مجيء استثناء، فالاستثناء أيضا يلغي النفي، فإن معناه من إثبات، فلذلك وجب رفعهما. أم أول، فلأن زال للنفي، يعني زال تدل على النفي، وقد دخل عليه النفي ونفي النفي. وأما الثاني فلانتقاض النفي بإلا، يعني إلا لغت النفي. هنا مسألة يعني لم يشر إليها المصنف، ولكن ذكرها كثير من العلماء، إذا جاء الاستثناء بعد الفاء، إذا جاء الاستثناء بعد الفاء فما الحكم؟ مثلا إذا قلنا ما تأتينا فتحدثنا إلا بخير، ما تأتينا فتحدثنا إلا بخير، هنا إلا جاءت بعد الفاء وليس قبل الفاء. فهنا العلماء لهم قولان، من نظر، من اكتفى بالنظر قبل الفاء قال هذا نفي محض وبهذا الفعل ينصب، ومن نظر بعد الفاء قال الاستثناء لغى النفي، فبذلك الفعل يرفع. فهنا فيها الوجهان باعتبار النظر إلى ما قبل الفاء وإلى ما بعد الفاء، النظر إلى ما قبل الفاء نفي محض فينصب الفعل، والنظر إلى ما بعد الفاء سنجد أن إلا لغت النفي فلذلك يرفع ايه؟ يرفع إيه؟ واما الطلب، الطلب هنا هو الذي يعرف في باب في علوم البلاغة بالإنشاء الطلبي. الإنشاء الطلبي هو كل ما لك الطلب عن طريق الفعل، مثل الأمر والنهي والفعل المسبوق باستفهام أو الفعل الدال على تمني أو الدال على دعاء أو على عرض أو على تقصيد. كل هذه الأشياء، كل ما دل على طلب عن طريق الفعل فهو طلب محض. كل ما دل على طلب عن طريق الفعل فهو طلب محض، وله أشكال كمثال. وأما الطلب فإنه يشمل الأمر كقوله: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. أين الشاهد هنا في هذا البيت؟ يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. أين الفعل المنصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية؟ أين الفعل المنصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية؟ فنستريح. تمام. طيب أين الأمر الذي سبق هذا الفعل؟ أين الطلب الذي سبق هذا الفعل؟ هذه الفعل. أين الطلب الذي سبق هذه الفعل؟ سيري. بارك الله فيكم. إذن الفاء هنا سبقت بأمر، لذلك جاء الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة وجوبا. والنهي نحو قوله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. هنا فيحل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية. لماذا؟ لأنها سبقت بطلب عن طريق الفعل أو بطلب محض، وهو لا تطغوا. التحضيض، والتحضيض يقال للطلب الذي فيه قوة. مثال قوله تعالى نحو: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. هنا فأصدق منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، لأنها سبقت بطلب محض وهو التحضيض بقوله لولا أخرتني. التمني نحو، طبعا هناك العرض، العرض يكون بالطلب بالرفق، كما يقول مثلا: ألا تذاكر فتنجح، ألا تذاكر فتنجح. فتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، لأنها سبقت بطلب محض وهو العرض ألا. طبعا هنلاحظ كل هذه الأمثلة فيها أفعال: لا تطغوا فعل موجود، لولا أخرتني فعل موجود، يا ليتني كنت معهم التمني فأفوز، أفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. لماذا؟ أنا سبقت بطلب محض وهو التمني، ليتني يا ليتني كنت، والتمني هنا معه الفعل كنت. والترجي، والترجي يقاس على التمني، لأن الرجاء في حقيقته ليس طلبا، الرجاء في حقيقته ليس طلبا، ولكنه يقاس على التمني. فلذلك الفعل بعده إذا وقع بعد فاء السببية ينصب بأن مضمرة وجوبا. قال تعالى حكاية عن فرعون: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع، هي قراءة سبعية قراءات متواترة. فأطلع الفعل منصوب، منصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. لماذا؟ لأنها سبقت برجاء. فكيف هذا والرجاء ليس طلبا؟ نقول أن الرجاء هنا قيس على التمني. وكذلك الدعاء، قال: والدعاء كقوله، والدعاء كقوله تعالى، كقوله عذرا، والدعاء كقوله أي قول الشاعر: رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. فهنا رب وفقني هذا دعاء، والدعاء نوع من أنواع الطلب. فلذلك أعدل هنا جاء منصوبا بأن مضمرة وجوبا. طبعا لا تؤثر، لا نافية لا تؤثر في الإعراب، الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية، لأنها سبقت بطلب محض وهو الدعاء رب. والاستفهام، كذلك الاستفهام نوع من أنواع الطلب، كقوله: هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. فهنا هل تعرفون هذا استفهام، فأرجو منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، لأنها سبقت بالاستفهام. كل هذه الأمثلة نلاحظ أن الفعل موجود قبل الفاء. الفعل موجود قبل أي الفعل، والعرض مثل له منذ قليل، ومثل هنا بقوله يا ابن الكرام ألا تدنو، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمعه. فهنا فتبصر منصوب بأن مضمرة، نعم لا التي مرت منذ قليل لا عمل لها، هي مطلقا لا نفيه لا تعمل. فهنا قول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر، ترفع المضارع منصوب بأن مقدرة بأن مضمرة وجوبا، السبب لأنها سبقت بعرض وهو ألا تدنو. قال المصنف الشارح رحمه الله واشترطت في الطلب أن يكون بالفعل، لماذا؟ احترازا من نحو قولك نزالي فنكرمك. نزالي ليس فعلا، نزالي اسم فعل، فهو اسم يعمل عمل الفعل بمعنى انزل، بمعنى انزل. فهنا نزالي قلنا فنكرمك، لماذا رفع الفعل مع أنه سبق بطلب؟ نقول أن هذا الطلب ليس عن طريق الفعل وإنما عن طريق اسم الفعل. وصه فنحدثه، أيضا صه اسم فعل بمعنى أنصت، ونحدثه هنا مرفوع لأن الفاء لم تسبق بفعل إنما سبقت باسم الفعل، خلافا للكسائي بإجازة ذلك مطلقة. الكسائي رحمه الله إمام من أئمة اللغة وإمام مدرسة الكوفة و عالم زمانه رحمه الله ومن القراء السبعة، فهو يرى أن هذا جائز، أن اسم قال أن اسم الفعل يقاس على الفعل مطلقا والفعل بعده يجوز أن ينصب بأن مضمرة. ولابن جني وابن عصفور، وابن عصفور في إجازته بعد نزالي ودراك ونحوهما مما فيه لفظ الفعل دون صه ومه ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حرف، يعني رأي ابن جني وابن عصفور أن اسم الفعل إذا كان فيه حروف الفعل مثل كل ما جاء على وزن فعالي، نزالي دراكي قتالي ضرابي حذاري، كل هذا على رأي ابن جني وابن عصفور قال طالما أن فيه حروف الفعل ولفظ الفعل فهذا الفعل بعدها ينصب بأن مضمرة وجوبا إذا جاء بعد الفاء فإسنادية. أما إذا كان اسم الفعل ليس فيه حروف الفعل مثل صه وما فيتعطي معنى الفعل دون حروفه دون أن تحتوي حروفه، فهنا على رأي ابن جني وابن عصفور لا يكون الفعل بعدهما منصوبا بأن مضمرة وجوبا وإنما يكون مرفوعا. وقد صرحت بهذه المسألة في المقدمة في باب اسم الفعل عندما تحدث عن اسم الفعل وأحكامه، قال يعني بين ما يكون منها على وزن فعالي وما يكون منها سماعي ليس مشتقا أو غير ذلك. المسألة الرابعة، ما زال معنا متسع إن شاء الله، المسألة الرابعة قال بعد واو المعية، وهي الواو التي بمعنى مع وتسمى بواو المصاحبة، بعد واو المعية والتي بمعنى مع أو بمعنى المصاحبة، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكر، يعني واو المعية لها نفس شروط فاء السببية تماما، أي لابد أن تسبق بنفي محض أو طلب بالفعل، نفي محض أي ليس معه ما يلغيه، أو طلب محض عن طريق الفعل وليس عن طريق اسم الفعل أو عن طريق المصدر أو غيره. طبعا هو لم يذكر إلا اسم الفعل فقط، ولكن أضاف العلماء كل ما أعطى معنى الفعل لا يدخل في هذه القاعدة، مثل المصدر عندما أقول سكوتا فينام الناس، سكوتا سكوتا بمعنى أسكتوا، ولكن هنا مصدر ليس فعل، فلذلك الفعل بعده يكون مرفوع. تمام، هنا نفس القاعدة تماما، واو المعية الفعل بعدها ينصب بأن مضمرة وجوبا بشرط أن تسبق بنفي محض أي ليس معه ما يلغي، أو طلب محض أي عن طريق الفعل. مثال ذلك قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويعلم الواو هنا واو معية ومعنى الآية ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم مع علمه الصابر أو مع علمه بالصبر. فهنا الواو بمعنى مع ويعلم منصوبة بأمر مضمرة وجوبا بعد واو المعية منصوبة بأمر مضمرة وجوبا بعد واو المعية مع علمه بالصابرين أي مع أن يعلم الصابرين أو مع علمه الصابرين. وهنا سبقت بنفي محض وهو لم. وقوله يا ليتنا نرد ولا نكذب ولا نكذب هنا الفعل منصوب بأمر مضمرة وجوبا بعد واو المعية ولا كما ذكر منذ قليل نافية لا عمل لها ولا أثر لها لا تعمل ولا تلغي لا تعمل في شيء ولا تلغي شيء. فهنا الفعل بعدها منصوب بأمر مضمرة وجوبا بعد واو المعية لأنه سبقت بطلب محض وهو التمني يا ليتنا ونكون من المؤمنين في قراءة حمزة وابن عامر وحفص هذا على قراءة النص باعتبار الواو للمعية. ومعنى الكلام يا ليتنا نرد مع عدم تكذيبنا في آيات ربنا ومع عدم كوننا ومع كوننا عذرا ومع كوننا من المؤمنين هذا إذا على قراءة النص. أما على قراءة الرفع فتكون الواو عاطفة وليست للمعية على قراءة الرفع يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات يعني يا ليتنا نرد ويا ليتنا لا نكذب ويا ليتنا لا نكون ويا ليتنا نكون من المؤمنين فهنا تكون عاطفة. أما إذا كانت الواو الفعل منصوب فالواو للمعية ومعنى الكلام يا ليتنا نرد مع عدم تكذيبنا مع إيماننا مع كوننا مؤمنين. ومنه قول الشاعر ألم أكن جارك ويكون بيني ويكون بيني فهنا يكون منصوب من الذي نصبه أو من الذي نصبه منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية لأنها سبقت بطلب محض وهو الاستفهام ألم أكن جارك. وقال آخر والبيت مشهور لا تنهى عن خلق وتأتي مثله وتأتي مثله بارك الله فيكم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. هنا الفعل جاء منصوبا بالآن مضمرة وجوبا بعد واو المعية لأنها سبقت بطلب محض وهو لا تنهى يعني حضر الشيخ هشام حفظه الله وبارك فيه وأكرمه أستأذن فقط في دقيقتين إن سمح لنا لأن هذه قاعدة تتعلق بها وننهي الدرس إن شاء الله. قال وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن فهذا الفعل تشرب يجوز فيه ثلاث حالات الرفع والنصب والجزم. الرفع باعتبار الواو استئنافية ويكون النهي هنا عن أكل السمك فقط وتقدير الكلام لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن فهنا النهي عن أكل السمك لكن الشرب لا نهي عنه والفعل مرفوع. وتكون يكون الفعل منصوب باعتبار الواو للمعية فنقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن أكرمك الله جزاكم الله كل خير حفظكم الله. فهنا تكون الواو للمعية ويكون النهي عن الجمع بينهما أي لا مانع من أكل السمك وحده أو شرب اللبن وحده ولكن المانع أن تجمع بينهما. وتقدير الكلام لا تأكل السمك مع شربك اللبن لأن أن زائد الفعل تؤول بالمصدر والواو تؤول بمعنى تقدر بمعنى مع فيكون التقدير الكلي لا تأكل السمك مع شربك اللبن. أما الإعراب الثالث أن نعتبر الفعل مجزوما باعتبار الواو عاطفة تفيد التشريك بارك الله فيكم نعم ويكون التقدير النهي عن الاثنين لا تأكل السمك وتشرب اللبن يبقى إذن نهاه عن أكل السمك ونهاه كذلك عن شرب اللبن. يبقى في حالة الرفع تكون الواو استئنافية والنهي عن الأول فقط. في حالة النصب تكون الواو للمعية والفعل منصوب بأمر مضمر والنهي عن الجمع بين الأمرين. في حالة الجزم تكون الواو عاطفة تفيد التشريك والنهي عن الأمرين معا يعني أن كل واحد منهما منهي عنه. قال ابن هشام فتنصب تشرب إن قصدت النهي عن الجمع بينهما، وتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما، أي لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، وترفع إن نهيت عن الأول وأبحت الثاني، أي لا تأكل السمك ولك شرب اللبن. هذا خلاصة الأدوات التي تنصب أو ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة وجوبا، يبقى ينصب الفعل بأن مضمرة وجوبا بعد لام السكون، بعد حتى المستقبلة، بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا، بعد فاء السببية المسبوقة بطلب محض أو نفي محض، بعد واو المعية المسبوقة بطلب محض ونفي ونفي أو نفي محض. هذا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وصل إليكم وقد أفادكم، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول. ونترككم مع أستاذنا وشيخنا وحبيبنا الشيخ هشام، نسأل الله أن يوفقه ويسدده ويثبت خطاه على الحق والخير دوما، ونشكركم جميعا على حسن استماعكم وتواصلكم معنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا الخير وهذا العطاء. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.